كان للحق دليلا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الإطلالة الكريمة. ما زلنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع العنوان الذي اخترناه في أول حلقة لنا، البرهان على سلامة القرآن. حلقة الليلة أو إطلالة الليلة اخترت لها عنوان خاص بها، ألا وهو المستشرقون وكتاباتهم في القرآن الكريم. وهذا العنوان قد يكون غريبا على أذهان البعض، وقد يكون قريبا من أذهان البعض الآخر، بمعنى أن الناس تتساءل دائما من الذي يتكلم في القرآن الكريم، فيقال المستشرقون. من الذي أخرج الشبه في القرآن الكريم، فيقال المستشرقون. من الذي تكلم في ضحد القرآن الكريم، فيقال المستشرقون. المستشرقون المستشرقون كلاما كثيرا، وهذا عند البعض. البعض الآخر يمدح المستشرقون ويأخذ ما كتبوا وما ألفوا وما صنفوا عمدة في الكلام دائما على كتاباتنا، بداية من أول كتاب ندين الله عز وجل به القرآن الكريم، ثم إلى السنة النبوية المطهرة، ثم إلى من بعده من أي كتابات أخرى. بل وأصبح الناس اليوم يقولون لنا من خدم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مثل خدمة هؤلاء إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ورفعوهم إلى السماء من جراء ما كتبوا على القرآن وعلى السنة. تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات ونضع المستشرقون في ميزان نزن به أعمالهم. من هم أولا المستشرقون؟ المستشرقون جمع كلمة جمع مفردها مستشرق، والمستشرق ضد المستغرب، هو الرجل الغربي الذي جلس في الشرق يدرس علوم الشرق. الرجل الغربي الذي جلس في المشرق في الشرق ليدرس علوم الشرق يسمى مستشرق. والمستغرب الذي ضده هو الشرقي الذي جلس في الغرب يدرس علوم الغرب. يهمنا الصنف الأول مع الصنف الثاني، لأن الصنف الثاني ما كان إلا أداة للصنف الأول، وهي العصا التي ضرب بها كتاب الله وسنة رسوله. يقولون علماء التاريخ إن المستشرقين جماعة من الرهبان سكنوا الأديرة، سكنوا الأديرة دراسة لكتاب الله عز وجل بعد سقوط كنيسة آيا صوفيا بتركيا، فجلسوا في صحراء المغرب من بلاد تونس والجزائر والمغرب، جلسوا في الأديرة، وعادتهم أن الأديرة تكون في الصحاري لا تكون بين المدن مع الناس. جلسوا هذه الجماعة من الناس يدرسون علوم الشرق، فأخذوا ينقبوا عن كتبنا ومراجعنا ومخطوطاتنا، وأخذوا يدرسوها دراسة وفية، ورأينا أمورا كانت هي الغرض الأول لدراستهم. يقول قائل لماذا هم يدرسون إذن؟ ما هو هذا الغرض؟ أقول هل تعتقد أنه يدرس ليبين مندوحات كتابك؟ ويبين كل ما كان في كتبك من شيء ممدوح؟ هل تعتقد ذلك؟ لو اعتقد إنسان عاقل أن تلك الراهب ذاك الراهب جاء يدرس القرآن الكريم ليبين أنه كلام الله سبحانه وتعالى لكان أكبر مغفلا موجود على الأرض. وإلا قلنا من باب الأولى لو كان هذا هو الغرض الأساسي في الدراسة والتمحيص والبحث والاستقصاء لآمن هو بهذا الكتاب، طالما أنه يبحث لنا ليجعل المسلمين أكثر إيمانا بكتابهم، لماذا لم يؤمن هو أولا أصلا؟ إذا الغرض ليس كما أعلن، ولكن الغرض الأساسي أنه تعود من المسلمين أنهم قرأوا كتبهم ونقبوا في كتبهم وبحثوا عن الأخطاء الموجودة فيها وأخذوا يبينوها للناس، فقالوا نتعامل فكرا بفكر كما هم يحدثون بالفكر ويكلمون بالفكر، نتكلم معهم بنفس المنطق وبنفس القضية. فأخذوا يبحثوا عن كتبنا القديمة ومراجعنا الأصلية، وتشاهد على عبر التاريخ أمرا حتميا ما من بلد تدين بديانة أهل الكتاب تدخل بلدا إسلامية إلا وأول ما تنقب عليه مكتبات هذه البلد في أي بقعة على وجه الأرض. ما من بلد دخل فيها مستعمر من الغرب خصيصا إلى أحد بلاد الشرق إلا ونقب فيها عن المكان الذي يودع فيه فكر المسلمين، المكتبات، من مخطوطات، من منسوخات عقول المسلمين موجودة في هذا المكان، فيأخذوها ويبدلوها لنا كذاك الكذبة أو كهذه الكذبة التي نتناقلها في كتبنا ونحن صغار، من أن التتار لما دخلوا بغداد أخذوا مكتبة بغداد وضعوها في النهر، حتى مر جنكيز خان على النهر لما صنع جسرا من الكتب فوضعوا فيها كتب أبو حنيفة النعمان، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب أئمة كبار كانت في بغداد وفي العراق، وكتب وكتب، حتى تلون النهر بمداد هذه الكتب. هذه كذبة وضعها رجل يسمى جورج زيدان، صيبي يكتب تاريخ المسلمين، كيف ذاك لا أدري، ولكن الآن نجد كتبا لأبي حنيفة في مكتبات الغرب كمكتبات لندن، مكتبات ألمانيا، موجودة كتب لأبي حنيفة هناك. هل انتقى جنكيز خان بعض الكتب التي ألقى بها في النهر فأودعها في مكتبات أولئك، أم ماذا فعل؟ هذه الكذبة دائما دائما نرددها، دائما نستعملها، دائما نفرضها علينا وتناقل بين كتبنا نحن المسلمين. هل هذا يعقل؟ لا، بل هو يعلم أن هذا هو أساس تكوين فكر المسلم، فأخذ يحارب فكر بفكر. أنت تحاربني بفكر، فأنا لابد أن أحاربك بفكر. فجاءوا بهذه الكتب، أخذوها وجلسوا في أديرتهم، والرهبان مع بعضهم البعض أخذوا ينسخون هذه الكتب حتى يخرجوها في أبهى صورة ممكنة حفاظا على النص، فلن تجد أو لا تكاد تجد خطأ واحدا في النص المضبوط لديهم. هل هذا لنا أم علينا؟ هذا ما سنجيب عليه بعد الفاصل إن شاء الله وقدر بإذن الله تبارك وتعالى.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وقفت قبل الفاصل مع سؤال: هل ضبط هذه النصوص لنا؟ المستشرق ترك أهله وماله وولده وجلس في الصحاري راهبا بين كتب المسلمين، بين مخطوطات المسلمين، هل ليخرج لنا أفضل نص ممكن يقرأه المسلم فيستفيد منه؟ لا، ولكن أخذ يدرس هذه الكتب لما يجلس مع مسلم يقول له في كتابك كذا يقول كذا وفلان يقول كذا والشبهة الفلانية تقول كذا وكذا، فعلموا أن أحق الدراسة الكتاب أولا ثم السنة ثانيا، فصنعوا لنا أمور. ترى أن مثلا كتاب كالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث صنعه واحد منهم، تقرأ هذا المعجم يصعب على المسلمين صنعه الآن من جراء هذه الكتب التي تحدثت عن السنة، يفهرسها كاملا البخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، أبو داود، الموطأ، كتب السنة تفهرس في كتاب واحد. هذا ابتداء لسهولة الوصول إلى اللفظ، وضع صاحبه هذا الكتاب ونسخ منه مئات النسخ ووزعت على كنائس أوروبا بأكاملها تماما، وكانت هذه الكتب ابتداء توزع ليس على العلن ولكن توزع من اليد إلى اليد، حتى وقعت في أيادي المسلمين فكانت فيها الخدمة للمسلمين على طريقة المسلمين أنهم يصلوا إلى النص بأيسر طريقة ممكنة، فطبعوها ونشروها، فأرادوا هم أن يبدلوا الغرض الأساسي لهذا، فبدأوا في طباعة الكتب وبيعها للمسلمين. إذن الغرض الأساسي من كتابة كتبهم هي أن يتناقل الشبه التي هو في حد زعمه هو يقول أنها شبهة، فيتبادرها ويتناقلها وتكون على ألسنة الناس، وحتى يضرب المسلمين بعضهم ببعض، فلان يقول كذا وأنت تقول كذا، قد يغيب عني قول فلان هذا لكنه بحث واستقصى وجمع لامتلاكه المال وامتلاكه الوقت وامتلاكه الزمان والمكان في الوقت الذي يدرس ويبحث وينقب فيه، بخلاف ما عند المسلمين، فهم أنفقوا أموالا طائلة على هذا. وإلى الآن تحولت هذه الدراسات إلى مراكز تسمى بالمراكز الاستشراقية، وموجودة في الغرب إلى الآن، مركز في باريس، مركز في ألمانيا، مركز في إنجلترا، مراكز معروفة لدى القاصي والداني. هذه المراكز تبحث عن المخطوطات الموجودة على شتى بقاع الأرض ويتم فيها دراستها دراسة متفحصة كاملة، ثم يعرض منها ما يعرضه إلى الطبع، وما لا يعرضه لا يعرضه إلى الطبع، لا يقدموه إلى الطبع ابتداء. وإذا أردت أن أسرد من الكتب التي تمت طباعتها عندهم هم سينقضي بنا الوقت ولن نكملها، لكن ما أردت أن أوضحه في هذه النامة أو الإطلالة التاريخية أنهم بدأوا بدراسة كتبنا ليضادونا وليستخرجوا من بطون هذه الكتب أقوالا يدفع بعضها ببعض، فلان يقول وفلان يقول، والنتيجة أن المسلم يتزعزع، انبهر مدعو الثقافة في العرب بهم، وقالوا صنعوا لنا أمورا ما استطعنا أن نصنعها. من قال لك أنك ما استطعت أن تصنعها؟ ولكن ها هو التاريخ يعيد لنا نفسه مرة أخرى، كما كنا نأمل في مخطوطات لأبي حنيفة وغيره، نأمل الآن في مخطوطات كانت في العراق أعاذ الله للمسلمين مرة أخرى، ولا ندري أين هي الآن وما تكلم عليها إنسان، لأن التاريخ سيعيد لنا الحال مرة أخرى. فأمتلك في مكتبتي هذه 160 مجلدا لفهرس مكتبة بغداد ومكتبة الموصل ومكتبة الأوقاف، أين هم الآن؟ لا أدري. فنسأل الله عز وجل أن يخرجها لنا مرة أخرى. تجسدت كتاباتهم في إظهار الأقوال المضاربة لبعضها البعض. قد يقول قائل، ولماذا توجد الأقوال من الأصل ابتداء في كتب المسلمين؟ أخي الكريم، يا من تقرأ القرآن في هذا الشهر الكريم، ألا تقرأ في الكهف سورة الخضر وموسى، أو قصة الخضر مع موسى عليه السلام؟ إذ بدأت بفتى موسى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، حتى وصل إلى الخضر عليه السلام فوجد عبدا من عبادنا، فأصبح الأمر يتناقل بين ثلاثة، فتى موسى، الخضر عليه السلام، وموسى عليه السلام. ولما بدأت القصة فانطلق حتى إذا ركب، وهكذا ما دال الحديث مع اثنين، أين الثالث؟ يقول علماء التفسير إن فتى موسى في البداية كان تلميذا، وكان شيخه وأستاذه موسى عليه السلام. لما يصبح موسى عليه السلام الأستاذ تلميذا لمعلم آخر، لا يمكن أن يدرك التلميذ الصغير ما يدركه شيخه لما يكون تلميذا، فلابد أن ينفك عنه، لأن العقول متفاوتة. تفاوت العقول يؤدي إلى تفاوت الأفهام، تفاوت الأفهام يؤدي إلى تفاوت الأفكار، تفاوت الأفكار يوجد عندك آراء، قد يعلم فلان أمرا وقد لا يعلم فلان أمرا. وتراثنا الفقهي أكبر دليل على ذلك، قد نجد الحديث الواحد يخرج منه أكثر من حكم من جراء الثراء الفقهي الذي ترك لعقول المسلمين أن تتكلم في هذه الأمور. فهذا ليس عيبا في كتب المسلمين، أن تجد رأيا يخالف رأي أو رأي ينبذ رأي، ولكن هذه الخلافات لا تمثل لنا إلا أنها خلافات ليست خلافات متضادة تضاد أصحاب الآراء بعضها ببعض، لكنها خلافات يلتقي أصحابها عند ظهور الحق. نظر يونس بن عبد الأعلى الإمام الشافعي في مصر في لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فقال يونس لا ينقض، وقال الشافعي ينقض، وحجة الشافعي وبلاغة بيانه كان سببا في أن يغضب يونس لرأيه، مع أنه كان معه الصواب. فالتقيا في الفجر فقال يا يونس، إذ لم نكون متناظرين ألا يحق لنا أن نكون أخوين؟ هذا هو السمت الذي تعلمناه من علمائنا سلفا رغم وجود الاختلاف. فلتعلم أنهم لا يظهرون لنا الخلاف على هذه الحقيقة، ولكن يظهرون لنا الخلاف أنه تضاد في القرآن الكريم. فأخرجوا لنا كتبا كثيرة حول القرآن، منها كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني، الكتاب الذي أرادوا به أن يبينوا أن هناك مصحفا لعلي بن أبي طالب، ومصحفا لعبد الله بن مسعود، ومصحفا لعائشة، ومصحفا لحفصة. وحرق عثمان بن عفان كل هذه المصاحف مع باقي مصاحف الصحابة، وما أبقى إلا مصحفه هو فقط، وأوردوا لنا هذه الشبهة وألقوها إلى ضعاف المسلمين حتى يستمسكوا بها. فأعلم أن الغرب الذي أراد أن يدرس كتابك لم يكن ليبين لك أصالة هذا الكتاب لتستمسك به، ولكن درس هذا الكتاب ليهين هذه القاعدة التي تستقر أنت عليها فيشككك في كتابك فيتزعزع إيمانك به، فلا يستقر هذا الإيمان بهذا الكتاب، وهذا الذي نسبعه على ألسنة كثير من الناس. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.